الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أتقدم بالشكر الجزيل لسماحة السيد لإتاحة الفرصة للقاء مع الإخوة المؤمنين في هذه الليلة المباركة في هذا الشهر المحرم، الشهر الشريف، ولنتشاطر معكم بعض الأفكار وبعض المفاهيم حول مفهوم الطموح الذي يشكل في الوقت الحاضر من أهم القضايا التي تعتبر من المحركات الأساسية لشبابنا ولمجتمعنا. فأرجو من الإخوان أن لا يحصروا مفهوم الطموح في دائرة الطالب أو دائرة التلميذ، وإنما الطموح هو حركة اجتماعية تهم كل طبقة من طبقات المجتمع للحركة نحو الأعلى ونحو الأفضل. هذه المحاضرة، ما أدري واضحة الشرائح؟ واضحة يا إخوان؟ لو نعمل صلوات حتى نتأكد أن واضحة يعني بشكل واضح، فصلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. نتحدث وإياكم في هذه المحاضرة حول تعريف الطموح، ماذا نقصد بالطموح، ثم نتكلم عن هل الطموح وسيلة أم هدف، وما هو أهداف هذا الطموح، هل هو هدف ظاهري أم هدف باطني. الطموح في القرآن وتراث أهل البيت عليهم السلام، الأسرة دورها في تنمية الطموح والتركيز هذا المعنى في أبنائها، وثم نتحدث عن دور المجتمع، ما هو المسؤولية، ما هي المسؤولية التي يتحملها المجتمع في إشاعة مفهوم الطموح، ثم نتكلم عن أدوات صناعة الطموح، خصوصا نحن أمامنا الآن وقت طويل جدا وهي الإجازة الصيفية، ولا سيما أن هذا العام الإجازة بالنسبة إلى الطلاب طويلة وتشمل شهر رمضان المبارك أيضا، وبالتالي لابد من الاستفادة من هذا الوقت. إذن نبدأ في معنى الطموح، ماذا نقصد بالطموح. لو تلاحظوا من خلال هذا التعريف، ما أدري الكلام واضح، وألا أقرأ لكم يعني حتى الوقت لا يضيع، ودي أن أركز فقط على بعض الكلمات المفيدة والمهمة في المعنى. إذا نظرنا إلى الطموح نجد في داخل هذا التعريف مركز مهم جدا يتحرك حوله الطموح، وهي القوة، هو أن الشخص الذي أو الطموح هو عبارة عن طاقة موجودة في الشخص، وهذه الطاقة تدفع به إلى الأمام وتحركه إلى الأعلى وتشد به إلى الأفضل والأحسن. فإذا مركزية الطموح هي وجود هذه القوة، وجود هذه الطاقة، ونقيض الطموح هو ما يعرف بحالة الكسل واللامبالاة وعدم الاكتراث. وطبعا الطموح ممكن أن يكون في هذه الطموح قوة إلى الأفضل والأحسن، لأن الطموح وسيلة وليس هدف. فإذا الطموح ممكن أن يكون إلى الأفضل، وممكن أن يكون الطموح وسيلة إلى الأسوأ، مثل ما نرى الآن في هذا العالم الكثير من الذين يمتلكون الطاقات والإمكانات قد يوظفوا هذه الطاقات والإمكانات كقوة تدميرية بدل أن تكون قوة تأسيسية في بناء الإنسان، في بناء الحضارة، في إعداد الإنسان لأن يكون إنسان يعمر الأرض لا يدمر الأرض، فبالتالي الطموح يرتبط بهدفية كبيرة جدا. هذه الشريحة مهمة جدا ونتوقف بها لتركيز على ما هي الغاية من مسألة الطموح، ماذا نريد بهذا الطموح، هل هو له هدف؟ طبعا لا شك أن الطموح هو القصد من ورائه هي بناء العزة أي أمة. لذلك أنت الآن لو تنظر تخرج عن دائرة الفرد إلى دائرة المجتمع إلى دائرة الأمة، يعني كجماعة بشرية، تجد أن في جماعة بشرية خاملة. يعني إحنا متعارف بيننا نقول والله إيش رأيك بمثلا المجتمع الفلاني، نقول هذا مجتمع خامل ما يتحرك. إيش رأيك بهذا المجتمع، نقول والله هذا مجتمع طموح يبني ويؤسس. فإذا الهدف وراء الحركة في الطموح هي بناء العزة، أن يكون هذا الإنسان هذا المجتمع عزيز قوي له ثقة بالنفس وثابت في هذه الحياة. ولذلك يؤكد هذا البيت على أن دائما الذين لهم النفوس الكبيرة هم الذين وراءهم يقف هذا الطموح القوي. إذن الطموح له مظهران للهدف لهذه العزة لهذه العلو الهمة، له شكلان، شكل مظهر ظاهري وشكل آخر مظهر باطني. هذه طبعا من أهم النقاط التي أود أن أؤكد عليها، أننا قد نختلف في أو قد لا نفهم المعنى المقصود من وراء بناء العزة. البعض يظن أن مثلا يريد يعمل، خلينا نأخذ أمثلة واقعية من واقعنا المجتمع، يريد ولده أن يصير مثلا طبيب، واحد يريد يصير ولده مهندس. طيب ما هو قصدك من بناء هذا الإنسان حتى يكون بهذا القدرة وبهذه الطاقة؟ والله حتى ابني طبيب يطلع بمظهر لابس هذه البدلة وعنده السماعة وعنده عنوان ضخم، فهذا عزة ظاهرة، هذا مظهر ظاهري. ولكن ما هو القصد من وراء هذا المعنى؟ أنا لما أبني كوادر على مستوى طبيب، على مستوى مهندس، على مستوى حقوقيين، على مستوى إعلاميين، ماذا أريد لهذا المجتمع؟ هل هذا الإنسان الذي بنيته فقط هدفه هو أم هدفه هذا المجتمع؟ فلذلك البعض يفهم مفهوم العزة ويتحرك باتجاه هذه العزة بالمستوى الفردي المنعزل عن عزة المجتمع وعزة الأمة، وعزة الأمة هي العزة الباطنة التي هي من؟ المرتبطة بالله عز وجل. العزة الحقيقية هي العزة التي كل ما كانت مرتبطة بالله عز وجل هي تقترب إلى المفهوم الحقيقي، إلى معنى المظهر أو العزة الباطنة. وهذا الآية الشريفة تبين أن قيمة العزة وعظمتها هي تتمثل في هذا الكلم الطيب والعمل الصالح الذي الله عز وجل ينميه في المجتمع. ولذلك المجتمع الذي يقترب إلى العزة الظاهرة المجتمع الذي يبتعد عن الكلم الطيب والعمل الصالح، والمجتمع الذي يقترب إلى العزة الباطنة عزة الله عز وجل هو المجتمع الذي يعبر عن هذا المعنى. ولذلك تشوف أنت مجتمعات اليوم في العالم موجودة تمتلك كل إمكانات القدرة والطاقة ولكن ليس لها عزة، لأنها تتشبث بالأمور المادية الظاهرة، ولكن هناك مجتمعات قد لا تملك ما يملك الآخر من نفس القوة ولكنها مهابة الجانب، لها عزة لا يمكن أن يتجرأ عليها القريب أو البعيد، لأنها يعرف أنها مرتبطة بقوة ومرتبطة بجانب مهم جدا وهو الله عز وجل. طيب، هذا المعنى الذي أشير إليه هو يؤكد على ما أشار إليه كثير من الباحثين، وهي مفهوم القشر واللب. أنا ممكن يكون عندي طموح، ولكن هذا الطموح أنا أريد أصير طبيب بس، هذا قشر. أما اللب هو ماذا تريد أن تفعل بهذا، هذه الخبرة، بهذه المهنة، بهذه الطاقة التي تمتلكها، هذا اللب. ولذلك الحركة بين اللب والقشر هي محور الحركة في طموح الإنسان. يجب أن يكون الإنسان منتبه من بداية حركته في توجيه هذه الطاقة. هل هذه الطاقة متوجهة إلى القشر؟ والله أنا مجرد أني أنا عندي عنوان ضخم وعندي مكتب ضخم والناس كلهم ينادوني دكتور، مهندس، حقوقي، كذا، ولكنه أنا لا أفيد أحد، لا أريد ألا أنا أستفيد بس. ولكن على العكس من ذلك هو اللب الذي يريد أن يتحرك في ظل الله عز وجل، وهي العزة الحقيقية. ولذلك نقرأ مع بعض هذه المعنى من ما ذكره العارف الكبير المولوي في المثنوي، وهي حقيقة معاني جميلة تربط ما بين القشر واللب، علاقة القشر واللب في حركة الإنسان في الحياة. يقول المولوي، يقول: عند زراعة الحنطة، أنت تريد أن تزرع الحنطة، سيكون من نصيبك التبن، التبن طبيعي يأتي تبعا لزراعة الحنطة، والذي لا نصيب له من الفطنة والذكاء يزرع الحنطة لأجل التبن، هذا اللي ما عنده حظ وفهم في الحياة. وإن الذي يذهب إلى الحج قصده الكعبة، لكن سوف يرى مكة تبعا لذلك. ومن يعرج طلبا لرؤية الحبيب فسوف يرى الملائكة والعرش، لكن الذي يطلب الملائكة والعرش سوف يحرم من لقاء الله. وهذه هي المعاني الذي يريد أن يؤكد عليها المولوي في علاقة القشر واللب في حركة الإنسان. كل ما كان الحركة أقرب إلى اللب كانت أعمق وأكثر تجذرا وأكثر نفعا وأكثر فائدة. وهناك طائفة من الأقوال ممكن أن ننظر إليها من تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم: ما رام امرأ شيئا إلا وصله أو ما دونه، للإمام أمير المؤمنين. الإمام الصادق: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق. وهذا هو المعنى الذي أشرنا إليه، فلا تزيد سرعة السير إلا بعدا. للأسرة طبعا دور مهم جدا في تنمية هذا الطموح. المصنع النفسي الأول للإنسان هي الأسرة. هذا المصنع إذا كان يمتلك أدوات الصناعة النفسية والمعنوية والروحية الصحيحة، هو يستطيع أن ينتج إنسان يمتلك كل مقومات الطموح بالمعاني الذي أشرنا إليها. و طبعا الوقت لا يسمح لي التفصيل بهذا المعنى. أنا أدعو الإخوان إلى الرجوع إلى مجموعة من مؤلفات أستاذنا الأستاذ منصور السني، في له مجموعة من الكتب ذات الصلة: ابني مكتشف، كيف تكون مربيا إيجابيا، كيف تطور ذاتك وتقوي شخصيتك، وهذه الكتب موجودة في جرير والمكاتب الأخرى. طبعا الأساس في حركة بناء الأسرة للطموح هو بناء الثقة. إذا الإنسان ما يمتلك ثقة، هذا الإنسان لا يمكن أن نستطيع أن نصدق عليه أنه يملك طموح. وفي حركة بناء الثقة يجب أن ننتبه. مرة أنا أبني ثقة فأخلق إنسان مغرور، لأنه من شدة الثقة بنفسه لا يثق بأحد إلا بنفسه، وهذا حالة من الغرور. أما الثقة الحقيقية هي الثقة المرتبطة بالتوكل بالله عز وجل. فلذلك هذه نقطة جدا مهمة في عملية بناء الثقة. المجتمع وتنمية الطموح. طبعا في جانبين المجتمع يلعب دور مهم جدا في تنمية هذه القوة، هذه الطاقة الذاتية عند الإنسان. في جانب أول الجوانب المعنوية والنفسية. يا إخوان، لا بد أن نشيع في مجتمعنا روح التشجيع، روح الدعم والإسناد. يعني أنت تقرأ أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، دائما تشوف الدعاء يركز على أن السيئة الصغيرة عظيمة عند الله والحسنة الصغيرة عظيمة عند الله. فإذا احنا خلينا نكون بهالمعنى بهالمستوى هذا، أن لما أرى إنسان عمل شيء مو شنو هذا يا أخي أنت هذا ولا لقيمة، لا أشجعه. قد يبدأ العمل صغير ولكن في وجود الدعم المعنوي يكبر هذا العمل. وهناك في مجتمعنا العشرات من القصص، الوقت لا يسمح أن نسوق الأمثلة على وجود هذه القصص. كم نمتلك من أمثلة لشبابنا أولادنا الذين استطاعوا أن يتفوقوا ويثبتوا وجودهم على المستوى العالمي، مو على مستوى الأحساء أو على مستوى المنطقة الشرقية أو على مستوى المملكة، على مستوى العالم. لدينا طاقات في الأحساء يا أخوان، هذه الطاقات بحاجة إلى من يحتضنها. فإذا العمل جزء من العمل الصالح، جزء من بناء القوة هو أن نكون بمستوى الدعم وبمستوى الإسناد لتنمية هذه الطاقة وتنمية هذه القوة. وهذا طبعا ممكن أن يتشكل بأشكال معينة، ممكن يأتي بكلمة صالحة. يعني كل إنسان يبدأ بقدر طاقته. أنا ما أملك مال ولكن أملك كلمة، كلمة طيبة ممكن أسند بالكلمة طيبة، ممتاز عملك جدا ممتاز، الله يبارك فيك إن شاء الله يعني تكون من المتفوقين. واحد يمتلك مال يعمل جائزة يا أخي، نعمل جائزة للمتفوق في مجال مثلا التأليف، المتفوق في مجال مثلا البرمجة الحاسوب، نعمل للمتفوق في مجال مثلا أي تخصص أو أي علم من العلوم، شايف، سواء كانت هذه العلوم على مستوى الشرعي أو العلوم على المستوى العلمي التطبيقي. فبالتالي الأدوات التوفير المعنى مهمة جدا. الجانب الآخر، نعم، وفي الجانب الآخر هي مسألة كيف ننمي طاقة الإنسان. لأن ممكن أن طاقة الإنسان، شوف، لابد أن نفرق بين قدرة وبين الإمكانية. واحد عنده قدرة، عنده قدرة أن يقرأ بسرعة، عنده قدرة أن يفهم بسرعة، عنده قدرة أن يستوعب بسرعة، ولكن ما يتاح له، لا تتاح له الأدوات، لا تتاح له الإمكانات، لا يمتلك مصادر المعلومة. ولذلك المجتمع يتحمل مسؤولية كبيرة في توفير المعلومات والقدرات لتنمية القدرات. تدريب، نوفر فرص التدريب، تدريب في كافة الإمكانات، سواء كان هذا التدريب يشمل الذكور أو يشمل الأناث، لأولادنا ولبناتنا، كل حسب ما يتلائم مع إمكاناته وطاقاته والبيئة الاجتماعية. فبالتالي وجود المعلومات، وهذا الذي نركز عليه إن شاء الله في الشرائح القادمة إن شاء الله. ما مللتكم؟ ممتاز جدا. نشتاقكم نسوي صلوات حتى ناخذ نفس. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. طيب، إذا وصلنا إلى مرحلة تطبيقية. الآن كل الذي تحدثنا عنه أيها الإخوان أيها الأخوات هو الجانب التأسيسي في مفهوم الطموح. الآن كيف نصنع هذا الطموح؟ نحتاج إلى معلومات. الطموح لا يمكن أن يصنع بدون معلومات، ونحتاج إلى تنمية الطاقات لدى هذا الإنسان الذي يمتلك الطموح من خلال التعايش ومعرفة الواقع. ونحتاج إلى أن نتأكد من أن هذا الشخص الذي متوجه إلى هذا الجانب لديه الإمكانية. بعض الإخوان، بعض الأخوات يحبون لأولادهم الخير، يحبون لأبنائهم الخير، وبالتالي يريد لابن أن يكون مثلا في هذا التخصص، يقول له إيش رأيك تروح فيزياء ذرية، أو إيش رأيك تصير مثلا مثلا في مجال الحقوق مثلا الدستورية مثلا أو الدولية، إيش رأيك مثلا تصير في مجال الطب النووي. طيب أنت أول شيء انظر إلى إمكانات هذا الإنسان، هل هو يمتلك الإمكانات؟ وإحنا في الجامعة رأينا كثير شباب يدخلوا إلى الجامعة في الطب سنة الأولى سنة ثانية ثالثة، شوف روحه مو قادر يمشي. طيب ممتاز في الثانوية، يمتلك كل القدرات، ولكن إمكاناته وقدراته ما تلتئم مع هذا التخصص، فيترك ويروح ويضيع من عمره الفترة الطويلة. إذا نأتي إلى مصادر المعلومات. أولا اليوم والحمد لله نحن نعيش في بلد تتوفر فيه خدمة الإنترنت بسرعة مقبولة وإمكانات جيدة، والإمكانات المادية لكثير من الأسر تؤهلها أن تمتلك جهاز الحاسوب في البيت، أو الذي لا يمتلك الجهاز بإمكانه أن يستفيد من القنوات المختلفة. فبالتالي الإنترنت أيها الإخوان يعتبر من المصادر المهمة جدا في استقاء المعلومات. ولذلك أنا أدعو جميع الإخوان الذي يقول إن أنا أريد أن مثلا أتخصص في الطب، أريد أتخصص في مثلا هذا الجانب من العلوم، يدخل إلى الإنترنت ويقرأ، يقرأ عن هذا التخصص، لأنه لا يمكن أنك أنت تبني طموح في حالة من الأوهام. الأوهام ما تنفع الإنسان. كثير من شبابنا عنده طموح، شو تريد تصير؟ أريد أصير طيار. طيب أنت تعرف شنو طيار؟ هل قرأت عن الطيران؟ هل تعرف كم المدة الزمنية المطلوبة؟ هل ما هي العلوم المرتبطة بهذا التخصص؟ أنت رحت قرأت؟ فيحتاج أن الإنسان يستقي المعلومات أول حتى يؤسس هذا الطموح على أساس واضح مو على أوهام. نأتي أيضا إلى المتخصصين. طبعا قبل 20-25 سنة في زماننا لما دخلنا الجامعة يا حسرة كنا ندور على واحد يعلمنا كلمة كلمتين ما نحصل، لكن اليوم شبابنا وكثير من إخواننا وكثير من أخواتنا في المجتمع واقعا أنا أحسدهم، محظوظين، أغبطهم أفضل من أحسدهم، محظوظين أن في المجتمع اليوم في طاقات وفي إمكانات وفي تخصصات كثيرة. فلا، لماذا لا أستفيد من هذه الإمكانات؟ لماذا لا أستفيد من هذه الطاقات وهؤلاء المتخصصين؟ وبالتالي ترى مجموعة كبيرة جدا في المملكة العربية السعودية اليوم جمعيات علمية في مختلف التخصصات، وهذه الجمعيات العلمية تقبل أعضاء طبعا على مستوى المتخصص، وتقبل أعضاء على مستوى الهاوي، يعني عندها عضوية عاملة وعندها عضوية انتساب. أنت ممكن تصير إذا ما أنت يعني ما تريد تصير مثلا تريد تستفيد من هذه الجمعيات، ممكن تنتمي إلى هذه الجمعيات من خلال العضوية الانتساب، وتحصل على معلومات وتحصل على كل اللقاءات التي تعملها هذه الجمعيات. أيضا أدعو الإخوان لما يريد أن يؤسس طموحه لابد أن يقوم بزيارة ميدانية، يروح إلى مثلا كلية الطب، يشوف المختبرات، يشوف المشرحة، يشوف الإمكانات المتاحة، يلتقي مع الطلاب، يختلط مع الأساتذة حتى يؤسس طموحه على أساس واضح. وطبعا لا شك، وترى أنت الآن أمامنا اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية أيها الإخوان اليوم هي لغة الحضارة، وهذه حقيقة يجب أن نعترف فيها. اليوم الذي ينتج الحضارة، الحضارة اليوم تنتج بي، والمعرفة التي تنتج اليوم باللغة الإنجليزية. إذا تريد معلومة في اللحظة هذه حديثة تنتج في هذه اللحظة لابد أن تقرأها باللغة الإنجليزية، وهذا حقيقة لا يمكن أن ندس رؤوسنا عنها. وبالتالي اللغة الإنجليزية اليوم أساس. أنا أدعو جميع الأسر، جميع الإخوان للتركيز على تعلم هذه اللغة، لأن تعلم هذه اللغة لا شك ولا ريب يكسب الإنسان القوة والطاقة. وبالتالي أنا أدعو للإخوان أن إذا كان في إمكانية لمدرسين اللغة الإنجليزية في المجتمع أن يؤسسوا نادي دائم، نادي اللغة الإنجليزية. اليوم الحمد لله في عندنا في الأحساء مراكز موجودة لتعليم اللغة الإنجليزية، نستطيع أن نسجل أولادنا في هذه المعاهد ويستفيدوا من هذه اللغة. وإن شاء الله في خلال الأسئلة أنا أبين ما هو المراد من تعلم اللغة الإنجليزية وكيفية الاستفادة من هذه المعاهد. هذه شعار مجموعة من الجمعيات الموجودة في المملكة. عندنا الجمعية السعودية لعلوم المختبرات، عندنا أنا أرأس طبعا الجمعية الطبية البيطرية السعودية، لدينا جمعية السعودية لعلوم الحياة، الجمعية العلمية السعودية للأشعة. هذه يعني عشرات الجمعيات. هذه الجمعيات تقبل الناس العاديين كأعضاء كما تقبل المتخصصين، وهم بإمكانك تستفيد من هذه الجمعيات للحصول على المعلومات. آخر شيء طبعا وهو موضوع التعايش، لابد أن يكون لدينا يعني نخف الرجل على الجامعات. مو أنا أجلس في الثانوية من أول إلى ثالث ثانوي جامعة مرة واحدة بحياتي ما دخلتها ولا شفتها، لا، على الأقل أروح مرة مرتين ثلاث. الآباء أيضا يحاولوا أن يروحوا يزوروها الجامعات، مو فقط والله أريدك تصير طبيب. طيب تريد تصير طبيب، أنت رحت شفت الطب شلونه؟ أريدك تصير مهندس، هو حتى ما راح شاف الهندسة شلون شكلها. فلا بد أن تخف الرجل وتذهب وتتعايش مع هذا. الاستفادة من الإجازة الصيفية لا بد أن نبدأ من الآن أن نضع جدول بسيط خفيف ننظم في وقتنا، لأن هذا الوقت يا إخوان مثل المخزون من المال. تصور أنت عندك رصيد حساب، مهما كان هذا الرصيد الحساب كبير، عندك 10 مليون الله يزيد وبارك، أو عندك 1000 ريال اللهم زد وبارك. فهذا المليون ينفذ إذا ما تنظمه، والألف ينفذ إذا ما تنظمه. فجدول بسيط خفيف، الساعة كذا أجلس، كذا أعمل، كذا، مو الوقت الليل كله أقضيه في الشوارع سهر وفي النهار كله أقضيه نوم، بعد شهرين ثلاثة ينطبق عليك ما قاله الإمام الكاظم: من تساوى يومه فهو مغبون. وانت تقرأ الدعاء ومتونس ومبسوط وتقول الله الحمد لله أنا ماني مغبون، لا أنت مغبون، أنت ما استفدت من وقتك. شهرين من حياتك مرت وأنت لا زدت ولا تبدلت ولا تغيرت، لا تغير المعنى فيك ولا تغير العقل فيك ولا تغير، بل يمكن الجسد زاد من كثر أكل الهمبرجر بعد. نعم، الاستفادة، القدرات الذاتية، يجب أن الإنسان ينمي، إذا كان يريد طموح يجب أن ينمي قدراته الذاتية، يجب أن يكون عنده صبر، يجب أن يكون عنده حلم، حسن الاستماع، نتعلم نستمع يا إخوان. الاستماع ذا قدرة وطاقة، يجب أن نتعلم أن نستمع ونستفيد من الكلام ومن القيم والمعاني الطيبة. حسن الاستماع مهم جدا، هذه من الملكات التي نحن بحاجة إلى أن نطورها في أنفسنا. هذه يعني مع الأسف يعني نحن لا أستطيع أن نقول لا نملك، ولكننا لدينا بطء في تطوير هذه القدرة. طبعا هناك مراكز كثيرة، أنا مثل واحد، المؤسسة العامة للتدريب المهني لديها ذراع خدمة المجتمع، وهي تقدم برامج تدريبية، والآن قبل مدة أعلنوا عن وجود برامج تدريبية مختلفة في للطلاب الصيف، وبالإضافة إلى أنه يدرب الطالب يحصل على مكافأة أيضا صيفية، وبالتالي ضروري أن نشوف المراكز اللي موجودة ونحاول أن نحصل على المعلومات الضرورية. شكرا لكم على استماعكم وعلى تحملكم لإطالة في الموضوع، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذا كان لديكم أسئلة أو استفسارات نحن في خدمتكم.
نشكر الدكتور على هذه المحاضرة القيمة. اللي عنده سؤال يا أمي. ما حد عنده سؤال؟
بالنسبة له الأنشطة اللي عندكم ما علمتنا إلا اسم النشاط اللي عندي، ما أعطيتنا اسم نشاط أخرى مثل الكيمياء وكذا، يمكن في أنشطة ثانية ما ندري وش اللي فيها.
ما فهمت قصدك.
يعني
قصدك
طلعت لنا أسماء جمعيات
بس. نعم.
جمعيات ثانية ما طلعت لنا أسماءها.
والله يعني في طبعا
هو الشعار مبين في الصورة.
نعم، هذه طبعا تعرف الوقت ضيق وأنا لا أستطيع أن يعني أتكلم بالتفصيل في كل جمعية، هذا دور الإنسان وحسب رغبته يدخل على الإنترنت ويبحث عن هذه الجمعيات ويحصل على المعلومات وطريقة الاتصال بهم، هذا أهم شيء. ولكن الغاية من وراء إثارة هذا الموضوع هو أن في عندنا إمكانات موجودة، لا تقول ما في، لا تقول ما عندنا، لا موجود، يحتاج أنك أنت تتحرك شوية ويحتاج أن الإنسان يبحث حتى يصل. أنا أعتقد أن نحن بحاجة أن نتعود أن نبحث لا أن ننتظر إلى أن تأتي المعلومة إلينا، لأن اليوم والحمد لله يعني بحركة زر واحد أنت تستطيع أن تنفتح على العالم كله، فلماذا لا تبحث يعني؟ نعم،
تفضل أستاذ.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
سعادة الدكتور، طيب الله أنفاسك، أشرت في محاضرتك القيمة إلى موضوع اللغة الإنجليزية.
نعم.
وهذا يعتبر يعني نحن كعاملين في مجال التربية والتعليم نلاحظ أهمية هذه المادة، وأيضا نلاحظ أو نلحظ المعضلة في هذه المادة، فيا حبذا سعادة الدكتور تلقي لنا مزيدا من الضوء على هذه النقطة، ومشكور.
جزاك الله خير. طبعا بعض الإخوان يفهم أن اللغة الإنجليزية يعني التحدث، يعني لو أنا مثلا أتكلم لغة إنجليزية بشكل جيد يعتبر أن أنا خلاص أنا متسلط على اللغة الإنجليزية، لا، التحدث لا يعني أنك أنت متسلط على اللغة الإنجليزية، لأنه إحنا رأينا والإخوان اللي يشتغلون في أرامكو وجدوا ناس أميين يتعلمون اللغة الإنجليزية بحكم المخالطة مع الأجنبي ويتكلم. لا، أنا أعتقد أن في مجتمعنا نحن بحاجة إلى تعلم اللغة الإنجليزية في مستويين، وهو مستوى القراءة ومستوى الفهم. أنا مو مهم عندي أن أنا أتكلم لغة إنجليزية بأسلوب يعني لبق وكذا، لا، أنا بحاجة أن أقرأ اللغة الإنجليزية وأستفيد من هذه المعلومة. فإذا المقصود في تطوير يا أخوان، المقصود في تطوير طاقة اللغة الإنجليزية عند أولادنا هو أن يكون لديه قدرة قراءة، لأن مثل ما يقولون اللغويين تعلم اللغة يبدأ من الأسلوب من المستوى الأصعب إلى المستوى الأسهل. المستوى الأصعب طبعا هو الكتابة، كتابة اللغة هي أصعب مرحلة من مراحل التعلم، بعدين تأتي مرحلة القراءة، ثم مرحلة الفهم، وأبسط شيء في اللغة هي أن تتحدث اللغة. فلذلك نحن بحاجة إلى أن نتعلم أن نقرأ بشكل جيد وأن نفهم بشكل جيد حتى نستفيد من هذه المعارف المتاحة لدينا. الآن أنت في الإنترنت لو تدخل مكتبات مفتوحة تحت أيديك، أنت تعرف المكتبة الطبية الوطنية الأمريكية الـNCBI هذه فيها أكثر من 60 مليون بحث يجدد بالساعة بالساعة، يعني لو تنشر أنت بحث أمس اليوم يطلع على المكتبة الوطنية الطبية الأمريكية. فهذا المخزون الهائل من المعارف يحتاج أن نتعلم إحنا اللغة حتى نستفيد. يعني كان في سؤال. نعم،
بارك الله فيك يا دكتور. أشرت إلى الدورات الصيفية والمعاهد وأن إحنا ضروري أن إحنا نروح نتعلم.
نعم.
طيب أنا شخص أعرف لغة إنجليزية ما شاء الله الحمد لله.
نعم.
وعندي طموح في مجال الحاسب الآلي مثلا، رحت إلى عدة معاهد يشترطون الشهادة. طيب الشهادة في مجال الحاسب الآلي وفي اللغة الإنجليزية ما أملك، لكن أعرف
طريقة التدريس أعرفها وطريق والحاجة اللي بدرسها أعرفها، لكن يشترطون الشهادة الدراسية. طيب إذا صاروا يشترطون بالطريقة هذا أنا كيف أتعلم؟
أنا ما استطعت أن أفهم سؤالك، هل تقصد هذا في مجال التدريب؟ يعني أنت تكون مدرب في هذه المعاهد أو أنت تتدرب؟
أنا أتدرب، لكن يشترطون يقول لك لازم تكون مثلا من حملة الشهادة مثلا الثانوية على سبيل المثال. نفرض أني ما
أنت وصل. تقصد المؤسسات الحكومية؟
المعاهد، المعاهد مثل معهد العالمية أنا ذهبت لهم.
نعم.
على أساس أني أخذ دورة في اللي هو الأوراكل، قالوا لي لا ما ينفع.
نعم. لأنه ربما يشترط أن تكون عندك أوليات.
ما هو أنا كملتها الحين عن طريق الإنترنت.
نعم.
لكن ما أملك شهادة.
على كل حال أنا ما أملك جواب لسؤالك، ولكنه ربما أن نحتاج أن نتكلم على انفراد حتى نفهم ملابسات الموضوع، لأن كما يبدو أن هذا موضوع فيه شيء من الجانب الخاص يعني. أي. كم باقي لنا من الوقت؟ آخر سؤال تفضل. تعبنا الجماعة.
طيب الله مفاسك. نعم دكتور، سؤالي بعد إذنك لسماحة السيد.
نعم.
بما أنك أشرت أن بلدنا ما شاء الله ومنطقتنا خاصة تزهر بالكوادر اللي تدرس إنجليزي، لماذا الحوزة العلمية ما تخصص فصل دراسي أو فصول دراسية خاصة بالصيف للمشاركة في هذا الفصول الدراسية، علما أن بعض العوائل لا تملك مثلا قيمة كورس واحد في المعاهد المعترفة عندنا هنا.
نعم.
وأنا أعرف أن قيمة الكورس 1800 ريال، 1800 ريال لها دور طبعا في العوائل الفقيرة، لماذا الحوزة ما تساهم في الموضوع ده؟
أنا خليني إذا تسمح لي يعني أعيد السؤال بطريقة يعني أكثر واقعية. الواقعية أن احنا الآن طبعا وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية عفوا، لأن وزارة العمل انفصلت، وزارة الشؤون الاجتماعية الآن في إعادة ترتيب اللجان التنمية. ما أدري إذا الإخوان يعرفون لجان التنمية. لجان التنمية هي عبارة عن لجان ريفية عملتها وزارة الشؤون الاجتماعية لتنمية الثقافة وتنمية القدرات والكفاءات في المناطق اللي بحاجة إلى تنمية أكثر. الآن حولوا هذه اللجان إلى نادي يسمونه نادي الحي. نادي الحي، هذا النادي الحي يا إخوان يمتلك إمكانات ويمتلك قدرات وعنده ميزانية وفي شباب الله يحفظهم متطوعين، وإحنا طبعا اشتغلنا في لجنة التنمية المحلية ورأيت كثير من الإخوان يعملون الآن في لجان التنمية. فهذه اللجنة أنت ليه تروح إلى مؤسسة هي الآن لديها هموم ولديها قضايا أكثر أهمية من أن تنشغل بتدريس لغة؟ أنت بإمكانك تروح إلى نادي الحي. الآن احنا عندنا في المبرز هنا أعتقد في نادي الحي موجود، وعدهم مبنى والوزارة تدعمهم بالميزانية، غاية ما في الأمر يحتاجون إلى ناس تأتي إليهم يا جماعة اعملونا مثلا دورة باللغة الإنجليزية وإحنا عندنا استعداد ندفع، بدل ما نروح ندفع في عند البعيد ندفع عندكم، بدل ما ندفع 1500 ريال الشهر أنا أقبلني مثلا ب 800 ريال ب 600 ريال. فأنا أعتقد أن إحنا في عندنا إمكانات، ولكن مع الأسف الشديد لا نريد أن نفعل هذه الإمكانات. فأدعو الإخوان أن يتوجهوا إلى نادي الحي، يحاولوا أن يفعلوا نادي الحي، لأنه هذا دوره هو. الآن في الإجازة الصيفية نادي الحي أولا لديه ميزانية من الوزارة وفيه كوادر تعمل وفيه إمكانات، لا ما أستفيد من عنده. فهذا أنا أرى بأنه هو أقرب إلى الواقع من أن نذهب إلى مؤسسة هي اختصاصها ووظيفتها يعني أكثر في الجانب الشرعي من الجانب التدريبي. نعم خلاص أعتقد أن نعم.
نجدد الشكر لسعادة الدكتور، وإن شاء الله نستفيد منه في مرات قادمة إن شاء الله.
شكرا لكم ثانية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.